ثم قال الله سبحانه وتعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. الله سبحانه وتعالى يذكر في هذه الآية اختلاف أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف، ويذكر سبب اختلافهم، فاختلافهم مبني على الرجم بالغيب وعلى القول بغير علم، وأنهم على ثلاثة أقوال. منهم من يقول ثلاثة رابعهم كلبهم، ومنهم من يقول خمسة سادسهم كلبهم، وهذان القولان ذكر الله بعدهما أن هذا رجم منهم بالغيب، فقال: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، فدل على بطلانهما. ومنهم من يقول سبعة وثامنهم كلبهم، هذا والله أعلم هو الصواب كما ذكر ذلك ابن عباس وغيره من أهل التفسير، لأن الله سبحانه وتعالى أبطل القولين الأوليين ولم يبطله، فدل على صحته. وأهل التفسير يقولون هذا من الخلاف الذي لا فائدة تحته، ولا يحصل بمعرفة عددهم مصلحة للناس دينية ولا دنيوية. أنت وش لك في العدد؟ أنت لك في الأثر، لك في العبر، لذلك لا تتكلف ما لا يعنيك، واهتم بما ينفعك. ولهذا قال الله عز وجل: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، وهم الذين أصابوا الصواب وعلموا إصابته وعلموا الحق فيه، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، لا تجادل وتحاج فيهم إلا مراء ظاهرا، أي مبنيا على العلم واليقين، ويكون أيضا فيه فائدة. وأما الممارات المبنية على الجهل والرجم بالغيب أو التي لا فائدة فيها، يكون الخصم معاند أو تكون المسألة لا أهمية فيها ولا تحصل فائدة دينية بمعرفتها، كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلك، واسم كلبهم وصفته وصفة الكهف والجبل، فإن في كثرة هذه المناقشات تضيع للزمان، وربما أثرت على المودة والعلاقة التي تكون بين المتخاصمين بغير فائدة. ولذلك هنا من الفوائد أنك تبتعد عن المراء الذي لا فائدة فيه والجدال الذي لا ينفع، خصوصا إذا كان الخصم اللي أمامك خصم معاند ما يريد الحق، أنت عليك أن تبين النصيحة، تبين الحق، فإن وجدته معاندا تركه ولا تتعب نفسك معه، والهادي هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في أول السورة: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفة. اليوم في أثناء الجدال أو النقاش مع أهل البدع أو مع بعض أصحاب الفكر المنحرف أو بعض الملاحدة، ترى منهم صدودا عن الحق وإعراضا وردا للدليل الواضح الجلي بتوافه الأمور، فأمثال هؤلاء مناقشتهم عندما يناقشهم لا يقصد المناقش، وإنما يقصد الناس ليعلموا ضعف حججهم وتهافت شبهاتهم. قال: ولا تستفت فيهم، أي في شأن أهل الكهف منهم، أي من أهل الكتاب أحدا، وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظن الذي لا يغني من الحق شيئا، ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى، إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه أو لكونه لا يبالي بما تكلم به، ليس عنده ورع يحجزه عن الفتوى وعن الجرأة على دين الله سبحانه وتعالى. وإذا نهي عن استفتاء هذا النوع من الناس، فنهيه هو بذاته عن الفتوى من باب أولى وأحرى. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتدافعون الفتوى. وفي الآية أيضا دليل على أن الشخص قد يكون منهيا عن استفتائه في شيء دون آخر، فيستفتى فيما هو أهل له بخلاف غيره، لأن الله سبحانه وتعالى لم ينهى عن استفتائهم مطلقا، وإنما نهى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف وما أشبهها، فقال: ولا تستفت فيهم منهم أحدا.